الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة. كان الكلام حول مبحث حجية الظواهر، فإن أول ظن من الظنون التي استثنيت وخرجت عن تحت الأصل الأولي عبارة عن الأمارات الظنية التي يستخدمها الفقيه في مقام استنباط الأحكام الشرعية من بيان تلك الأمارات من ظواهر الكتاب والسنة. وهذه الأمارات تنقسم إلى قسمين عليكم السلام، وهذان القسمان بمنزلة الصغرى والكبرى في قياس الاستنباط. والقسم الأول من هذين القسمين الذي هو البحث الكبروي عبارة عن الأمارات التي تستخدم لتعيين المراد الاستعمالي للمتكلم، ولكن هذا متى؟ بعد أن كان المعنى الحقيقي لللفظ أو إن شئت فقل بعد أن كان ظهور اللفظ في معناه مشخصا وممتازا عن المعنى المجازي. لذلك ذكرنا في الدرس السابق أنه القسم الأول قدمه الشيخ رحمه الله مع أنه بحث كبروي، والقسم الآخر القسم الثاني بحث صغروي أخره، فهذا صار على خلاف مقتضى الترتيب الطبيعي. تلاحظون بعد أن كان المعنى الحقيقي مشخصا، بعد أن كان ظهور اللفظ في معناه مشخصا، غاية ما في الأمر وين إحنا شاكين؟ في إرادة المتكلم هذا المعنى، هذا الظاهر أراده أم لم يرده. فالقسم الأول عليكم السلام عبارة عن الأمارات التي تستخدم علما لتعيين المراد الاستعمالي للمتكلم بعد أن كان ظهور اللفظ في معناه مشخصا وممتازا عن المعنى المجازي، غاية الأمر أننا احتملنا إرادة المتكلم خلاف الظاهر. يعني منشأ شكنا هذا الاحتمال، غاية الأمر أننا احتملنا إرادة المتكلم خلاف المعنى الظاهري، أو فقل احتملنا عدم إرادة عليكم السلام عدم إرادة المتكلم المعنى الحقيقي. ففي مثل هذا نستمد العون من الأمارات والأصول اللفظية العقلائية عليكم السلام، من قبيل واحد أصالة الحقيقة، ومورد استعمالها ما إذا احتملنا إرادة المتكلم المعنى المجازي ولم ينصب قرينة على ذلك، فحينئذ نجري أصالة الحقيقة نجري أصالة الحقيقة ويثبت بأن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي. إذ لو كان أراد المعنى المجازي لنصب قرينة على ذلك لنصب قرينة على ذلك والحال لم ينصبها. فبعد ما نجري أصالة الحقيقة ماذا يثبت لدينا؟ يثبت لدينا بأن مراد المتكلم من هذا الكلام هو المعنى الظاهر، يعني هو المعنى الحقيقي. إذ لو كان أراد المعنى المجازي لنصب قرينة عليه. اثنين، أصالة العموم ومورد جريانها ما إذا احتملنا إرادة المتكلم الخاص، نظير أكرم العلماء. ثلاثة، أصالة الإطلاق ومورد استعمالها ما إذا احتملنا إرادة المتكلم المقيدة، نظير أعتق رقبة. أربعة، أصالة الظهور وموردها موارد احتمال إرادة خلاف الظاهر. في أي مورد احتملنا إرادة المتكلم خلاف الظاهر هناك من حقنا أن نتمسك بما؟ أن نتمسك بأصالة الظهور. خمسة، أصالة عدم النقل وموردها موارد احتمال الناقل. ستة، أصالة عدم الاشتراك وموردها موارد احتمال الاشتراك اللفظي. سبعة، الانصراف الظهوري وهو ما إذا غلب استعمال اللفظ المطلق في فرد شائع من أفراده على نحو، يعني هاي الغلبة على نحو حصل الأنس الذهني بهذا الاستعمال من جانب، ومن جانب آخر لم يبلغ هذا الاستعمال إلى درجة الوضع التعيني. ففي مثل هذا إذا استعمل المطلق بنحو الإطلاق من دون قرينة فبحكم الانصراف يتعين مراد المتكلم، وأنه قد أراد من المطلق فرده الشائع، وأنه أراد من المطلق فرده الشائع. ليش الغلبة صارت في ماذا؟ في فرد من أفراده ذلك الفرد الشائع. ثمانية، وقوع الأمر عقيب الحظر أو عقيب توهم الحاضر، فإن هذا قرينة على أن الأمر ليس له ظهور في الوجوب، وأن المتكلم لم يرد الوجوب. أيضا من الموارد اللي ماذا؟ من الأصول والأمارات اللي نستمد العون بها من حتى ماذا؟ نعرف أن هذا المعنى مراد للمتكلم هذا الظاهر أو ليس مرادا. يعني بعد ما إجا الأمر عقيب الحضر، الأمر إذا ما إجا عقيب الحضر فظاهر في ماذا؟ ظاهر في الوجوب مادة وهيئة. لكن لما إجا عقيب الحضر أو إجا عقيب توهم الحضر، لا، هذا راح يصير قرينة على ماذا؟ قرينة على أن الأمر ليس له ظهور في الوجوب، وأن المتكلم راح نعرف مراد استعمال مال المتكلم. إذن القسم الأول شو يقول؟ القسم الأول عبارة عن الأمارات الظنية التي تستخدم لتعيين المراد الاستعمالي للمتكلم. بس ايش وقت هذا؟ بعد أن كان ظهور اللفظ في معناه مشخصا وممتازا عن غيره. غاية الأمر أننا احتملنا إرادة المتكلم خلاف الظاهر، فنستمد العون من هذه الأمارات والأصول اللفظية العقلائية حتى نعرف ماذا؟ حتى نتعرف على المراد الاستعمالي للمتكلم. 9، مجيء الاستثناء عقيب جملات متعددة مع عدم إمكان عوده، مع عدم إمكان عوده إلى الجملات السابقة ما قبل الأخيرة. نفرض هكذا استثناء عقيب جملات متعددة، ونفرض عدم إمكان عوده المن إلى الجملات اللي قبل الأخيرة، فإن هذا قرينة على اختصاص الاستثناء بما؟ اختصاصه بالجملة الأخيرة. ومنه يعلم أن مراد المتكلم ليس الجملات السابقة على الأخيرة، ونحوها من الموارد التي هي عبارة عن قرائن مقامية أو أصول لفظية عقلائية تستخدم لتعيين المراد الاستعمالي للمتكلم. ثم أنه هنا بحث حول الأصول اللفظية، وأنها هل هي أصول بحد أنفسها، أي أنها متعددة، أم أنها ترجع إلى أصل واحد. وهذا ما وقع الخلاف فيه بين الأصوليين، فذهب الشيخ الأعظم قدس سره إلى أن هذه الأصول بأسرها ترجع إلى أصل واحد، عبارة عن أصالة عدم القرينة. فمثلا عندما يقال الأصل الحقيقة، فمعناه في الحقيقة والواقع معناه ماذا؟ أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي. صارت الحقيقة يقول هي مآلها ترجمتها تفسيرها أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي. يعني مو احنا قلنا في أصالة الحقيقة وقلنا مود استعمالها شنو؟ ما إذا احتملنا إرادة المتكلم خلاف الظاهر، يعني إرادة المتكلم غير المعنى الحقيقي. ولم ينصب قرينة، لو نصب لم ينصب قرينة على ذلك. فهناك احنا شنو صار عندنا قطع بيمن بعدم القرينة، ما نصب قرينة، فرح نجري أصالة الحقيقة ويثبت عندنا أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي. إذ لو كان المعنى المجازي لنصب قرينة. هذا بالواقع وبالتحليل ينطي أننا أجرينا أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، إنه ما نصب قرينة بحيث تصرف هذا اللفظ عن منه عن معناها الحقيقي وتدل على منه على معناه المجازي. وهكذا عندما يقال الأصل العموم، هذه الأصول اللفظية اللي الآن نقحناها، عندما يقال الأصل العموم فمعناه أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى العام. ما نصب قرينة على التخصيص، يعني ما جاب دليل مخصص. فلما قال أكرم العلماء وأنا انطيت احتمال أنه أراد الخاص، لا أتمسك بأصالة العموم، أجري أصالة العموم وأقول أن مراده هو ظاهر الكلام يعني العموم. يعني شنو الشيخ الأعظم يقول؟ يقول يعني أنت قد أجريت أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى العام. يقول ماكو قرينة على التخصيص حتى تصرف هذا اللفظ عن منه، لفظ العلماء عن منه عن معناه العام. وهكذا في سائر الأصول اللفظية العقلائية. بينما الشيخ الآخوند صاحب الكفاية قدس سره ذهب إلى أن الأصول اللفظية ترجع إلى أصالة الظهور. يعني معنى أصالة الحقيقة التمسك بأصالة الظهور، معنى أصالة العموم التمسك بمن؟ بالظاهر، أي بأصالة الظهور. معنى أصالة الإطلاق التمسك بمن؟ بأصالة الظهور. هذا هو القسم الأول. القسم الآخر من القسمين المذكورين عبارة عن الأمارات الظنية، التي القسم الآخر الذي هو البحث الكبروي، الذي هو البحث الكبروي، العفو، الذي هو البحث الصغروي. القسم الآخر الذي هو البحث الصغروي، هذا اللي صار خلاف مقتضى الترتيب الطبيعي في كلام الشيخ رحمه الله، وهو عبارة عن الأمارات الظنية التي تستخدم، عليكم السلام، التي تستخدم لتعيين المعنى الموضوع له اللافظ. لاحظ صغروي هنا، بس كنا نقول بعد أن كان ظهور اللفظ في معناه شنو مشخصا. ليش كان بحثنا كبروي؟ هنا لا، بحثنا صغروي، عن أصل الظهور نبحث الآن. عبارة عن الأمارات الظنية التي تستخدم لتعيين المعنى الموضوع له اللافظ، بعد وتمييز وتشخيص الحقيقة عن المجاز، فارجة، وتشخيص الظاهر عن خلاف الظاهر. إذن أصل الظهور مشخص هنا عندنا؟ ما مشخص عندنا، بحث صغروي، بحث عن أصل الظهور. نريد نشخص الظاهر عن منه، عن خلاف الظاهر. فش نحتاج؟ نحتاج إلى فد أمارات، نحتاج إلى طرق حتى تعيننا على شنو؟ تعيين المعنى الموضوع له، تشخيص الحقائق عن مجازاتها، تشخيص الظواهر عن خلاف عن خلافها. من قبيل ماذا؟ فنستمد العون من أمارات من قبيل واحد نص أهل اللغة في أن اللفظ الكذائي موضوع للمعنى الكذائي. اثنين، ما إذا كان الشخص نفسه من أهل اللغة ومن أهل اللسان وكان مطلعا وواقفا على المعاني. ثلاثة، التبادر، تبادر معنى من لفظ عند الإطلاق علامة الحقيقة، فميزنا الحقيقة عن منه عن المجاز. أربعة، صحة الحمل وعدم صحة السلب علامة الحقيقة وعكسها علامة المجاز. خمسة، الاضطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز. وهناك موارد أخرى، إلا أنه وقع الخلاف فيها من قبيل الاستعمال، من قبيل حسن الاستفهام وما شابه ذلك. ثم صار الشيخ قدس سره إلى بيان بعض الأمثلة على القسم الثاني. أذكر مثالا في مقام التقرير. المثال الأول، أنه قد ورد في الكتاب العزيز قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ونحن لا ندري هل أن كلمة الصعيد موضوعة لمطلق وجه الأرض بحيث تشمل الحجر أيضا فيجوز التيمم به، أم أنها أي كلمة الصعيد أم أنها موضوعة لخصوص التراب الخالص فلا تشمل الحجر وبالتالي لا يصح التيمم به؟ في مثل هذا لا بد من الرجوع والاستفادة من قولي اللغوي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نشوف شنو نص أهل اللغة، كلمة الصعيد وين موضوعة؟ إذا لمطلق وجه الأرض الفقيه يرتب عليه فد فرع، إذا لخصوص التراب الخالص أيضا راح يرتب عليه ماذا؟ فرع فقهي. فإذا هنا وين استفدنا؟ وين مددنا العون بمن؟ بالطريقة رقم واحد أو بالأمارة رقم واحد، نص أهل اللغة. مثال ثاني يذكر وثالث من نستفيد من سائر تلك العلائم والأمارات التي ذكرناها. فالخلاصة خلاصة القسمين، خلاصة القسمين، هاي الأمارات هاي الظواهر قسمها إلى قسمين. خلاصة القسمين أن البحث في القسم الثاني عن أصل الظهور، وأن اللفظ الكذائي ظاهر في هذا المعنى أم لا، فهو بحث صغروي. بينما في القسم الأول أصل الظهور مسلم مفروغ عنه. شو وين الكلام؟ إنما الكلام في أن ذلك الظاهر أراده المتكلم أم لا؟ أراده المتكلم أم لا؟ فهو بحث كبروي. نتبع الآن. قال رحمه الله: ومرجع الكلي، هذا البحث اللي هو موجود بين الشيخ الأعظم وبين غيره كصاحب الكفاية والشيخ المظفر رحمه الله في الأصول. الشيخ الأعظم يرى أن مرجع هذه الأصول اللفظية كلها إلى أصالة عدم القرينة الصارفة. قال: ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى. يا معنى المعنى الظاهري، نحن كلامنا بعدنا وين؟ في القسم الأول. في القسم الأول مو قلنا بحث كبروي؟ يعني شنو بحث كبروي؟ يعني أصل الظهور مسلم، بلي مفروغ عن مشخص، فهو معنى ظاهري منعقد لللفظ. فالشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول أطالت عدم القرينة، ماكو قرينة تصرف عن هذا المعنى الظاهري. يا معنى الظاهري الذي يقطع، الذي يقطع يعني هو مشخص مسلم مفروغ عنه، الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم لذلك المعنى. بس هذا شو وقت يقول نقدر نجري أصالة عدم القرينة الصارفة؟ شو وقت نجريها؟ لو حصل لدينا القطع بعدم القرينة. اي بلي، لو حصل القطع بعدم القرينة، فإذا قطعنا بأن المتكلم، إذا قطعنا بأن المتكلم الحكيم لم ينصب قرينة على خلاف الظاهر، لم ينصب قرينة على خلاف الظاهر، لا قطعنا بمن؟ بأنه هو المراد، بأن ذاك الظاهر هو المراد. وعليه فإذا احتملنا أن المتكلم نصب القرينة ولكنها اختفت علينا فارجة، أو احتملنا بأن المتكلم غفل عن نصب القرينة فارجة، أو احتملنا بأننا نحن غفلنا عنها عن القرينة التي نصبها منه المتكلم الحكيم، هذه الاحتمالات كلها تدفع بأصالة عدم القرينة. شو وقت؟ بعد قطعنا بعدم نصب القرينة، لأنه هاي الاحتمالات بعد ما ترقى، ما ترقى إلى درجة فعلية بحيث شنو تمنعني عن التمسك بمن؟ بأصالة عدم القرينة الصارفة. فنجري أصالة عدم القرينة الصارفة ونحكم بأن المراد هو المعنى الظاهري.
جامع المعنى والمشترك
بين الاثنين مصادر. نعم نعم نعم. قال: لو حصل القطع بعدم القرينة. بعد من جملة الأصول والأمارات في القسم الأول، ها اللي كان تقريبا 9 أشياء أو 8 9 تقريبا، منها وكغلبة الاستعمال، وكغلبة استعمال المطلق يعني اللفظ المطلق وين؟ في الفرد الشائع، يعني في فرد من أفراده ذلك الفرد الشائع.
هذا الأصل هو الأصل عدم القرينة. قبل شوية قلنا شاكين،
لا لا مو شاكين، وإنما احتملنا أن المتكلم نصب القرينة وخفت عنا.
هذا
القطع ما يجي من الأصل. لا خو ما بالمحصلة النهائية، بالتالي نعم يحصل لدينا قطع بمن بعدم القرينة بعد أن أجريناها صارت عدم القرينة الصارفة. وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع كاستعمال الرجل في ماذا؟ في الرجل المتعارف دون الخنثى المحكومة بالرجولية لبعض العلائم. هناك بعض العلائم اللي ذكرها الفقهاء في الخنثى المشكل. الخنثى إذا كانت مشكل أكو قد علائم ذكرها الفقهاء حتى يميزون أن هذه الخنثى في الواقع هل هو رجل أم أنثى. الآن هذا اللفظ المطلق الرجل استعمل في الرجل يعني في فرد شائع في الرجل المتعارف. زين استعمال هذا ليش؟ لأنه ظاهر، هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، ظاهر في هذا المعنى أعني الرجل المتعارف. وعندها فإذا احتملنا إرادة المتكلم خلاف المعنى الظاهر، إذا احتملنا إرادة المتكلم خلاف الظاهر عند ذلك نعتمد على هذه الغلبة وبعد ونجري أصالة عدم القرينة الصارفة عن الظاهر. لما هو استعمل الرجل ما جاب بجنبه فالقرينة تصرف هذا اللفظ المطلق عند إطلاقه تصرف عن منه؟ عن معناه الظاهر اللي هو الرجل المتعارف، بحيث يصير مستعمل وين؟ في الخنثى، في الخنثى المحكومة بالرجولية. فبأصالة عدم القرينة الصارفة يعلم لدينا أن المعنى الظاهر وهو إرادة الفرد الشائع يميا من هذا اللفظ المطلق هو المراد بالمتكلم. إذ لو كان مراد غير هذا الفرد الشائع من إطلاق الرجل، يعني إذا كان مراد الخنثى المحكومة بالرجولية لكان عليه أن ينصب قرينة، والحال ما نصب قرينة، فيعلم من ذلك أن مراده هو المعنى الظاهر أعني الرجل المتعارف. إذن بأصالة منه عاوننا أصالة عدم القرينة الصارفة. لكن هذا يجيب علي قيد يقول بلاء على عدم وصوله إلى حد الوضع، يعني هذا مبني على عدم وصول الاستعمال إلى درجة الوضع التعيني، يعني الغلبة توصل إلى مرتبة عالية من الغلبة والكثرة بحيث شنو اللفظ يصير موضوع علما لذلك المعنى بالوضع التعيني، وبالتالي راح يصير شنو هنا أصالة الحقيقة ليس أصالة عدم القرينة. أي بلي. بعد من جملة الموارد وكالقرائن المقامية المجازية، ما موجودة المجازية لكن القرائن إذا أجدت معناتها أن المعنى شو يصير؟ يصير المعنى المجازي. وكالقرائن المقامية المجازية التي يعتمدها أهل اللسان، وفي بعض النسخ التي يعتمدها العقلاء، وفي بعض النسخ يعتمدها عقلاء أهل اللسان، الكل معنى واحد. وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم كوقوع الآمر عقيب توهم الحضر، وقلنا هذا راح يصير قرينة على منه؟ راح يصير قرينة على أن الأمر ليس له ظهور بعد الوجوب، وأن المتكلم لم يرد الوجوب من هذا الكلام من هذا الأمر. ده قال قرينة مقامية هذه. كوقوع الأمر عقيل توهم الحبر ونحو ذلك. نحو ذلك نجيب مثل إيش؟ مثل عقيل مجيء الاستثناء، عقيد جمل متعددة مع عدم إمكان عوده إلى الجملات ما قبل الأخيرة، فإن هذا قرينة على ماذا؟ قرينة مقامية، قرينة على اختصاص الاستثناء بخصوص الجملة الأخيرة. وبالجملة بنحو العام ضابط كلي للقسم الأول، وبالجملة الأمور المعتبرة، يعني هذا القسم الأول الأمور المعتبرة عند أهل اللسان، يعني من أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة الظهور، أصالة عدم النقل، أصالة عدم الاشتراك، الانصراف الظهوري، الغلبة، يعني وقوع الأمر عقيب توهم الحاضر وغيرها. هذه الأمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم شلون معتبرة؟ بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم، يعني هو في مقام البيان، القاصد للتفهيم شبيه، لو أراد خلاف مقتضى تلك الأمور من دون نصب قرينة معتبرة عد ذلك منه قبيحا. فالمتكلم القاصد للتفهيم إذا أراد المجاز أو أراد الخاص أو أراد النقل أو أراد الفرد غير الشائع من اللفظ المطلق أو أراد الوجوب من الأمر اللي هو واقع عقيب الحظر أو نحوها من الأمور اللي تقدمت، من دون نصب قرينة على إرادته عد ذلك منه ماذا؟ قبيحا. يعني شنو؟ يعني هذه الأمور إذن هي معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم. فمو فالشيء نجيبه احنا من عندنا واخترعناها من عندي أنفسنا. القسم الثاني شنو هو؟ من هذه الظواهر، ظواهر الألفاظ أو من هذه الأمارات اللي هي خرجت واستثنيت من تحت ذلك الأصل الأولي. القسم الثاني ما يعمل، مراد من ما يعني الأمارات التي تعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ بعد وتمييز مجازاتها عن حق من حقائقها وتمييز ظواهرها عن خلافها. فإذا أصل الظهور ماذا؟ لم يكن مسلما في القسم الثاني، وإنما بحثنا عن أصل الظهور. ذكر أمثلة لنا، ذكر أمثلة. المثال الأول اللي قررناه من الخارج كتشخيص أن لفظ الصعيد اللي وارد في القرآن في الآية المباركة هل هو موضوع لمطلق وجه الأرض أو لا لخصوص التراب الخالص؟ هذا من راح نستمد العون من نص أهل اللغة. نرجع إلى اللغة، هو رقم واحد الطريق الأول، وقلنا في القسم الثاني أكون من قبيل 1 2 3 4 5. المثال الثاني وتعيين أن وقوع الأمر عقيد توهم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة؟ المثال الثاني المولى نهى عبده عن عمل ما فجعل العمل محظورا عليه، هذا حظر من المولى تجاه العبد، ثم بعد مدة أمره بامتثال ذلك العمل نفسه، صار أمر عقيب منه عقيب حظر، أمر عقيب نهي. ونحن لا ندري هل أن وقوع الأمر عقيب الحظر يوجب ظهور الأمر في الإباحة، بالمعنى الخاص، أو يوجب لا رفع الحظر، رفع المنع والرخصة، أم أنه يوجب ظهور اللفظ في الرجحان والاستحباب، أم أنه يوجب ظهور اللفظ في الوجوب. ففي مثل هذا وين نرجع؟ نرجع إلى تلك العلائم التي ذكرناها من تبادر، من صحة الحمل وعدم صحة السلب، حتى نعرف المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، نعرف المعنى الظاهري عن خلاف الظاهر. وانطفد مثال، قال وتعيين أن وقوع الأمر عقيد توهم الحظر، هل يوجب ظهور الأمر في الإباحة المطلقة؟ لو لا يوجب ظهوره في الوجوب، لو يوجب ظهوره في الرجحان، لو يوجب مجرد رفع المنع، رفع يعني عطاء الرخصة. المثال الثالث، وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة؟ المثال الثالث، في المجازات المشهورة من قبيل استعمال الأمر في الندب والنهي واستعمال النهي في الكراهة، وين؟ في لسان الروايات. استعمال الأمر في الندب والنهي في الكراهة في لسان الروايات، هذا الاستعمال بلغ مبلغا درجة بحيث صار الاستعمال هذا مجازا مشهوريا، يعني استعمال الأمر في الاستحباب في لسان الروايات مجاز مشهور، استعمال النهي في الكراهة استعمال ماذا؟ مجاز مشهوري. فحينئذ نتساءل، في المجازات المشهورة هل الشهرة، هاي الشهرة، هل الشهرة توجب، هل الشهرة توجب ظهور اللفظ في المعنى المجازي المشهور، بحيث تحتاج الحقيقة، بحيث تحتاج إرادة الحقيقة إلى من؟ إلى القرينة الصارفة. يعني إذا نريد المعنى الحقيقي كون شنجيب؟ كون نجيب قرينة صارفة عن منه؟ إلى القرينة الصارفة عن ذلك الظهور العارضي، أعني ظهور اللفظ في المجاز المشهور أم لا؟ الشهرة في المجاز المشهور ما توجب هكذا، ما توجب ظهور اللفظ في المعنى المجازي المشهور، إرادة الحقيقة لا تحتاج إلى من؟ إلى القرينة الصارفة. هذا المثال الثالث، يقول وأن الشهرة في المجاز المشهور، هاي الشهرة اللي صارت بحيث صار الاستعمال مجازيا مشهوريا، هل أن هاي توجب ظهور اللفظ في المعنى المجازي المشهور واحتياج، ها، توجب ظهور اللفظ في المعنى المجازي المشهور واحتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة عن منه؟ عن الظهور العرضي، يعني المعنى المجازي المشهور، عن الظهور العرضي المسبب مين؟ المسبب من الشهرة، لولا ما توجب. نظير، هذا النظير جاب دل أن الشهرة في المجاز المشهور توجب، توجب احتياج إرادة الحقيقة إلى القرينة الصارفة. نظير شنو؟ نظير احتياج المطلق، يا مطلق اللي هو منصرف إلى بعض أفراده اللي هو الفرد الشائع. مو قلنا هناك المطلق إذا غلب استعمال في فرده الشائع، بل حال احتياج المطلق إذا أريد من المطلق الطبيعي، أريد شنو؟ طبيعي المطلق، الماهية، الطبيعة، عندما نريد الطبيعة المطلقة هاي إرادتنا راح تحتاج لمن؟ تحتاج إلى قرينة صارفة تصرف هذا اللفظ المطلق عن منه؟ عن فردي الشائع، إلى شنو؟ إلى إرادتي الكلي إلى إرادة الكلي إرادة الطبيعي. أما استعمال اللفظ المطلق يا مطلق اللي غلب استعماله في فرده الشائع، هذا إذا يجينا ويستعمل هيك مطلق بدون قرينة رأسا وين راح ينصرف؟ ظهور الانصراف مو قلنا رأسا راح ينصرف علما إلى فرده الشائع، بعد ما احتاج إلى قرينة. بالعكس إذا أريد الطبيعة المطلقة أحتاج إلى قرينة صارفة. قال نظير احتياج المطلق اللي هو منصرف إلى بعض أفرادي، يعني احتياج إيش وقت؟ عند إرادة الطبيعة المطلقة. فهل الشهرة في المجاز المشهور توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة؟ لو لا ما توجب. هذا أيضا وين نحتاج نستمد العون من بعض هذه الطرق والأمارات التي ذكرناها في القسم الثاني. وبالجملة فما ما هو المطلوب في القسم الأول وما هو المطلوب في القسم الثاني؟ قال فالمطلوب في هذا القسم يعني القسم الثاني اللي هو البحث الصغروي أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر، يعني البحث عن أصل الظهور. بينما المطلوب في القسم الأول أن الظاهر اللي هو المفروغ عن كونه ظاهراً هل هو مراد أو لا؟ هل أراده المتكلم أم لم يرده؟ جم شنو هذا السبب في ذلك؟ قال والشك في الأول، مراد من الأول هنا القسم الثاني، يعني الأول اللي يعني المطلب الأول اللي تقدم في عبارة المصنف قبل شوية، هاي يعني وين؟ وبالجملة مو قال فالمطلوب في هذا القسم تقدم القسم الثاني، فهنا من يقول والشك في الأول يعني والشك في القسم الثاني مين جاي سببه؟ قال مسبب عن الأوضاع اللغوية والعرفية، لأن الشك في الموضوع له لغة أو عرفان ماذا يوجب؟ يوجب الشك في أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى لو لا لم يكن ظاهرا. وفي الثاني يعني والشك في الثاني يعني في القسم الأول، يعني في القسم الأول والشك في القسم الأول يعني البحث الكبروي مسبب عن ماذا؟ مسبب عن اعتماد المتكلم. لذلك الشيخ الأعظم في القسم الأول وين أرجع الأصول اللفظية؟ وين أرجعها؟ إلى أصالة عدم القرينة. مو يكش عنده يقول مو الشك عندي في القسم الأول ناشئا منه عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدم اعتماده. ماذا هو معتمد على القرينة؟ كذا معتمد ليش ما نصب؟ لو ما معتمد فيش عندي شنو؟ الشك في ماذا؟ في القسم الأول أنه هذا المعنى الظاهر أراده أم لم يرده؟ أراده أم لم يرده؟ هذا القسم الأول كان. قال والشك في القسم الثاني وفي الثاني يعني الشك في القسم الأول ناشئ عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدمه، لأن الشك في أن المتكلم اعتمد على القرينة أم لم يعتمد ماذا يوجب؟ يوجب الشك في أن الظاهر هل أراده المتكلم أم لم يرده. فالقسمان إذن من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد. هذا اللي أنا ذكرت لكم في أول الدرس وكذلك في الدرس السابق أنه الصغرى القسمان القسم الأول والقسم الثاني من قبيل الصغرى والكبرى، يعني القسم الأول اللي هو البحث الكبروي والقسم الثاني البحث الصغروي. فالفقيه لا بد أن يتم البحث في هذين القسمين كليهما عنده حتى يتسنى له ماذا؟ يتسنى له الاستنباط. أما القسم الأول اللي هو البحث الكبروي أو نقول عنه حجية الظواهر، أو نقول عن حجية أصالة عدم القرينة على مبنى الشيخ رحمه الله. رأيت الكلام فيه إن شاء الله والحمد لله.
الشيخ ليش حكى قال